باب. قال الله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه: أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد.
نعم. وهذه الترجمة في قصة لوط عليه الصلاة والسلام وهو ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ذكر الله قصته في القرآن الكريم في مواضع في سور متعددة، ومنها ما ساقه المؤلف قصته في سورة النمل. ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فلوط عليه السلام أصعق وحذرهم من إتيان الفاحشة وهي إتيان الذكور مع الكفر والشرك بالله، كانوا يشركون بالله ويفعلون الفاحشة. لكن ردهم على لوط ردا سيئا، فما كان جواب قومه إلا قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هكذا طلبوا إخراجه وإبعاده من البلد، واستخروا قالوا لي إنهم أناس يتطهرون يطلبون الطهارة أخرجهم من البلد. قال الله: فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. أهلكهم الله وأنجى الله تعالى لوطا وأهله إلا امرأته كانت منهم أصابها ما أصابها. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، مطر العذاب، ولهذا قال فساء مطر المنذرين. ثم لك حديث أبي هريرة: يغفر الله لوط إن كان لا يأوي إلى ركن شديد. يشير إلى قوله تعالى: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أي إلى الله. إلى ركن شديد إلى الله، يأوي إلى الله. وأراد لوط قولها أو إلى ركن شديد العشيرة أو الجيش، والذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم معنى ثاني وهو الله، قد أمطرنا إلى ركن شديد وهو الله، ولهذا نصره الله وخذل أعداءه وأهلكه. نعم. أقرأ من أوله قوله باب الشرح. نعم. قوله من أول قوله باب ولوط. نعم.
الله عنه. قوله باب: ولوط إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة، إلى قول الله تعالى: فساء مطر المنذرين. يقال إنه لوط بن هاران بن تارخ، وهو ابن أخي إبراهيم عليه السلام. وقد قص الله تعالى قصته مع قومه في الأعراف وهود والشعراء والنمل والصافات وغيرها. وحاصلها أنه ابتدعوا وطأ الذكور، فدعاهم لوط عليه السلام إلى التوحيد وإلى الإقلاع عن الفاحشة، فأصروا على الامتناع ولم يتفق أن يساعده منهم أحد. وكانت مدائنهم تسمى سدوم، وهي بغور زغر من البلاد الشامية. فلما أراد الله إهلاكهم بعث جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام إلى إبراهيم عليه السلام، فاستضافوه، فكان ما قص الله في سورة هود. ثم توجهوا إلى لوط عليه السلام فاستضافوه، فخاف عليهم من قومه وأراد أن يخفي عليهم خبرهم. فنمت عليهم امرأته فجاءوا إليه وعاتبوه على كتمانه أمرهم، وظنوا أنهم ظفروا بهم، فأهلكهم الله على يد جبريل عليه السلام. فقلب الله مدائنهم بعد أن خرج عنهم لوط عليه السلام بأهل بيته، إلا امرأته فإنها تأخرت مع قومها أو خرجت مع لوط فأدركها العذاب. فقلب جبريل عليه السلام المدائن بطرف جناحه فصار عاليها سافلها وصار مكانها بحيرة منتنة لا ينتفع بمائها ولا بشيء مما حولها. قوله يغفر الله للوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد أي إلى الله سبحانه وتعالى، ويشير صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ويقال إن قوم لوط عليه السلام لم يكن فيهم أحد يجتمع معه في نسبه لأنهم من سدوم وهي من الشام، وكان أصل إبراهيم ولوط في العراق عليهما السلام. فلما هاجر إبراهيم عليه السلام إلى الشام هاجر معه لوط عليه السلام، فبعث الله لوطا عليه السلام إلى سدوم.
إلى أهل سدوم.
نعم.
إلى أهلي.
لا عندنا إلى سدوم.
طيب.
صحيح. الله عنك. فبعث الله لوطا إلى أهل سدوم. فقال لو أن لي منعة وأقارب وعشيرة لكنت أستنصر بهم عليكم ليدفعوا عن ضيفاني. ولهذا جاء في بعض طرق هذا الحديث كما أخرجه أحمد من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال فإنه كان يأوي إلى ركن شديد ولكنه عنى عشيرته فما بعث الله نبيا إلا في ذروة من قومه. زاد ابن مردويه من هذا الوجه ألم تر إلى قول شعيب ولولا عليه السلام ولولا رهتك لرجمناك، وقيل معنى قوله لقد كان يأوي إلى ركن شديد أي إلى عشيرته لكنه لم يأوي إليهم وآوى إلى الله انتهى. والأول أظهر لما بيناه. وقال النووي رحمه الله يجوز أنه لما اندهش بحال الأضياف قال ذلك، أو أنه التجأ إلى الله في باطنه وأظهر هذا القول للأضياف اعتذارا. وسمى العشيرة ركنا لأن الركن يستند إليه ويمتنع به، فشبههم بالركن من الجبل لشدتهم ومنعاتهم. باب قال الله تعالى فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون بركنه بمن معه لأنهم قوته تركنوا تميلوا فأنكرهم ونكرهم واستنكرهم واحد يهرعون يسرعون دابر آخر صيحة هلكة للمتوسمين من ناظرين لبسبيل لبطريق.
هذه الترجمة الترجمة السابقة تابعة لقصة لوط. فلما جاء لوط المرسلون يعني الملائكة المرسلون قال إنكم قوم منكرون لأن لم يعرف الإسلام. قال فتولى بركنه بمن معه لأنه قوة. هذه جاءت في قصة موسى وفرعون فتولى بركنه فرعون الذي أصله الذي كذب موسى عليه الصلاة والسلام قال فتولى بركنه وقال ساحر مجنون يعني بمن معه ولا تركنوا تميلوا فأنكرهم ونكرهم واستنكرهم واحد. المؤلف رحمه الله بصر الكلمة وما يدعو حولها، والشارح قال إن قوله فتولى بركنه هذه في قصة موسى لا علاقة لها، فلعلها يعني لعل المؤلف ذكرها هنا استطراد. ثم قال تبين لي أن المؤلف ذكرها من أجل مادة وهذا وصف الذي مادة ركنة ما ذكر استطراد. المؤلف رحمه الله حادثه يذكر الكلمة وما يدور حولها حتى يفسر يعني يفيد طالب العلم في المعاني اللغوية معاني القرآن حتى يكون هذا الجامع وهو الجامع الصحيح شامل معاني اللغوية معاني الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والفوائد اللغوية. قال تولى بركنه يعني بمن معه لأن قوة تركنوا ولا تركنوا الذين ظلموا تبينوا لأن كلمة فأنكرهم ونكرهم واستنكرهم المعنى واحد يهرعون يعني قومه يهرعون يعني يسرعون. فقطع دابر القوم دابر آخر صيحة أخذتهم الصيحة الهلكة. ثم قال في سورة الحجر إن في ذلك لآيات المتوسمين فسر المتوسمين بالناظرين وقيل معنى فلسطين المتفرسين الذين عن التفرس. وإنها لبي سبيل مقيم يعني لبي طريق. نعم.
حدثنا محمود قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر.
الحديث هذا ساكر، هذا النسخة اللي بين أيدي. قرأ النبي فهل من مدكر يعني متذكر، وهذا في سورة القمر لما ذكر الله قصة، بعد كل قصة قال فهل ولقد استمر القرآن الذكر فهل مدكر، وذكر بعد قصة قبله، وهذا هو المناسبة. مدكر يعني متذكر. قرأ قراءة شاذة مدكر وقرأ مدكر. نعم أشار إليه لكن كثرة في الشارع ولا في البتر صار أكثر. نعم
باب
باب
قول الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا وقوله كذب أصحاب الحجر. الحجر موضع ثمود، وأما حرث حجر حرام.
حرث حجر.
وأما
حرث حجر يعني كذا قوله تعالى وقالوا هذه أنعام وحرث حجر. نعم.
وأما حرث حجر حرام، وكل ممنوع فهو حجر فهو حجر، ومنه حجرا محجورا، والحجر كل بناء بنيته، وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر، ومنه سمي حطيم البيت حجرا، كأنه مشتق من محكوم، مثل قتيل من مقتول، ويقال للأنثى من الخيل حجر، ويقال للعقل حجر وحجاء. وأما حجر اليمامة فهو المنزل.
نعم. المؤلف رحمه الله في الباب السابق ما وجد حديث على شرطه، من شرط القوي رحمه الله في شرط الالتقاء بين المعاصرة بين الروين والالتقاء ولو مرة، ولهذا ما ذكر حديث إلا هذا الذي وجد على شرطه. ثم انتقل إلى قصة قوم صالح وهم ثمود. قال وإلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. في أن صالح دعا قومه إلى التوحيد أول ما بعد أن بدأ كغيره من الأنبياء، قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال كداب كذب أصحاب الحجر المرسلين. ثم توسع المؤلف رحمه الله في كلمة الحجر وذكر مع الكلمة وما تتصرف منه. كذب أصحاب الحجر المرسلين، الحجر موضع ثمود، موضعهم كذب أصحاب الحجر، أصحاب الحجر هم ثمود قوم صالح، وسبب بدائع صالح هذا مكانه. وأما قوله تعالى وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، يفسر المؤلف الكلمة هو ما يدور حولها. قال معنى حجر الحرام، قالوا هذه أنعام وحرث حجر يعني حرام لا يطعمها إلا من أشرف زعمهم يعني في الجاهلية، وكانوا يشجعون لأنفسهم، فبعض الأنعام يحلونها للذكور وبعض يحرمونها للإناث، وبعض الأنعام والحرث يقول هذه حجر حرام لا يطعمها إلا من أشرف زعمهم على حسب أهوائهم. ففسر الله الكلمة حجر بمعنى حرام، يعني حرام على غير من أباحها له. قالوا هذه أنعام وحرث حجر، وكل ممنوع فهو حجر. المادة كل شيء ممنوع فهو حجر يعني محجور عليك ممنوع منه، ومنه حجرا محجورا. وحجرا محجورا يعني في سورة إيش؟ سورة الفرقان. وقالوا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل عن ملك كان ربنا لقد استكبروا فيها مسلم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا يعني ممنوعا. والحجر كل بناء بنيته سمى حجر، وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر، ومن سمي حطيم البيت حجرا يعني الحجر سمي بعض الناس حجر إسماعيل، قال تسميه نسبة إلى إسماعيل ما رأى الله طيب إسماعيل، حتى ظن بعض العامة أنه فيه قبر إسماعيل وهذا بعضه، وإنما يسمى الحجر ويسمى الحطيب، يسمى الحجر لأنه محجر، ويسمى الحطيب لأنه حطب من البيت، هو خرج من البيت. وسمي حطيم البيت حجرة كأنه مشتق من محصوب، حطيم بمعنى أصل محصوب من الحطيم، فعيل بمعنى مفعول، مثل قتيل من مقصوب. ويقال أنت من الخيل حجر، ويقال للعقل حجر، ثم العقل حجر لأنه يمنع صاحبه عما يضره. العقل يسمى حجر، يعني يحجر الإنسان ويمنعه مما يضره، يسمى حجر. أما حجر اليمامة هو المنزل. نعم.
حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله قال 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 سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الذي عقر الناقة قال انتدب لها رجل ذو عز ومناعة في قومه كأبي زمعة.
نعم، يعني قتل الناقة اللي عقر الناقة، الناقة التي جعلها آية لصالح، رجل ذو عزة ومنع في قومه، وللأسف لو أنا ذو عزة ومنع فهم أنا بأقلم على قتلها. يسمى قدار بن سالم، قدار بن سالم هذه يذكر في التفسير، وهذه التسمية تحتاج إلى دليل، هذه مأخوذة لفظ منها مأخوذة عن بني إسرائيل. قال قدار بن سالم اتفق مع قومه له عزة ومنع فقتلوا الناقة كأبي زمعة، التشبيه في العز والمنع، يعني كما أن أبا زمعة في عز ومنع من قومه فكذلك قدار بن سالم الذي قتل الناقة في عز ومنع من قومه. نعم.
حدثنا محمد بن مسكين قال أبو الحسن قال حدثنا يحيى بن حسان بن حيان أبو زكريا قال حدثنا سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يسقوا منها فقالوا قد عجنا منها واستقينا فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهرقوا ذلك الماء. ويروى عن سبرة بن معبد ويروى عن سبرة بن معبد وابي الشموس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الطعام. وقال أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتجن بمائه. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن عبيد الله أن نافع أن ابن عم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبر أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر واستقوا من بئرها واعتجنوا به فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهرقوا ما استقوا من بئارها وأن يعلفوا الإبل العجين.
أن يهرقوا
ما استقوا من بئارها وأن يعلفوا الإبل العجين. وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كان تردها الناقة. فأباه أسامة عن نافع. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله عن معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. ثم تقنع صلى الله عليه وسلم بردائه وهو على الرحل. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا قال حدثنا أبي سمعت يونس عن الزهري عن سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم.
نعم، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بمرور النبي صلى الله عليه وسلم بحجر في ثمود في ذهابه إلى غزوة تبوك، وفي استقاء الصحابة من آباء بئار الناقة، لأنهم لما مروا وفي لأن الحجر على طريقهم الشمال وهم في ذهابهم إلى تبوك، فلم وذلك أنهم النبي صلى الله عليه وسلم معه لما مروا بالحجر نزلوا بالحجر، فلما نزلوا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشربوا من بئرها ولا يسقوا منها، ولكنهم قد سبقوا الذين أسرعوا وتقدموا سبقوا واستقوا من البئر وعجنوا استقوا منها وعجنوا العجين منها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. وفي الحديث الآخر أمرهم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها وأن يعرفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة، البئر التي تشرب فيها الناقة إلا أمرهم أن يستقوا منها. وأما الآبار الأخرى فإن الذي منعهم، فالماء الذي استقوا من آبارها أمرهم أن يهريقوه وصبوه، والعجين الذي عجنوه دقيق أمرهم أن لا يأكلوا منه وإنما يعرفه الإبل، يعرفه الإبل لأن هذا البئار والآبار بئار المغضوب عليه، بئار الظالمين والظالمات الذين ظلموا أنفسهم، فلا ينبغي موافقته ولا الشرب من بائهم ولا السكر في ديارهم. ولهذا أمرهم أن يهرقوا الماء الذي شربوا استقوا به من ديارهم إلا من بئر الناقة خاصة، والعجين أمرهم أن يهرقوه الإبل. وفي الحديث الثالث والرابع فيه أن الذي نهاهم عن دخول مساكنهم وديارهم إلا على حالة واحدة، يعني إلا أن يكونوا باكين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكون إلا أن تكونوا باكين أن يصيب ثم أصابه، ثم تقنع بردائه وهو على الرحل وأسرع السير، يعني تقنع أن يغطى رأسه، غطى رأسه لئلا يرى مساكنهم وديارهم وأسرع السير. فالرسول صلى الله عليه وسلم مر بها خفض رأسه وغطاه وأسرع السير. وفي اللفظ الآخر إلا أن تكونوا إلا أن تكونوا باكين أو متباكين خشية أن يصيبكم ما أصابه. فالحديث دل على تحريم دخول مساكن ثمود إلا على هذه الحال، البكاء أو التباكي، أن تكونوا باكين أو متباكين كما دل على الحديث الآخر. وقوله مساكن الذين ظلموا أنفسهم هذه العلة تقتضي العموم، وهي عدم دخول مساكن الظالمين المعذبين، والنهي للتحريم عام جميع مساكن الظلمة، كل مساكن الظلمة الذين عذبوا لا يجوز دخولهم. هذا أخذ من العلة، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم عام، لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا على عام، ولو كان مراد الخصوص لقال لا تدخلوا مساكن ثمود، لكن لما قال مساكن الذين ظلموا دل على العلة، فقال مساكن ثمود ومساكن غيرهم كل الأماكن فيها العذاب لا ينبغي البقاء فيه. ولهذا قال بعض العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم لما في حجه الوداع لما جاء من مزدلفه الى منى لما وصل الى وادي الحس اسرع رمح حجر، قالوا الحكم في ذلك ان وادي الحس هو المكان الذي عذب فيه اصحاب الفيل، فلهذا اسرع، لكن الصواب انه ليس هذا هو المكان الذي عذب فيه بالمغبس او هذا، لكن الوادي الحس لانه يحصل سالكا. فالمقصود ان العله لعام، لا يجوز الانسان ان يدخل مساكن الظلمه والمعذبين الا على هذا الوصف، الا ان يكون باكي او متباكي خشيه ان يصيبه ما اصابه، يخشى ان يصيبه ما اصابه. وفيه انه لا ينبغي زياره مساكنهم الا مع الاسراع والبكاء، بعد الإسراء والبكاء. بعض الناس صاروا يجعلون المساكن ديار ثمود جعلوها مكان متجهات يسافرون إليها ويجعلونها متجهات يسافرون تجدهم من بلد إلى بعيد من الشرق أو الغرب من أطراف المملكة أو من غيرها يأتون إلى مساكن ديار ثمود ويجلسون فيها ويجعلونها مكان للنزهة والبكشات كما يقولون. هذا غلط، لا يجوز إلا على هذا الوصف، إلا على وصف البكاء أو التباكي والإسراء. فالنهي للتحريم، لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، يعني خشية أن يصيبكم ما أصابهم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم فعل تقنع برداءه وأسرع السير، فعل القول نهى وفعل عليه الصلاة والسلام. لا إلا على هذه الحالة باكي أو التباكي، إلا أن يقال وكان بئر الناقة الذي أذن أن يصليها في الاستقامة من بئرها، نعم، أو يكون بعيد عنها، يكون سفر بعيد عنها ويأتيها على وجه التباكي، على وجه التباكي والعبرة والاعتبار، لا على وجه الضحك واللعب. إذا كان على هذا الوصف استثنى، قال إلا أن تكون باكي، استثنى، قال لا تدخلوا مساكن المؤمنين إلا أن تكون باكي. وفي اللفظ الآخر أو متباكي، في اللفظ الآخر في غير الصحيح أو متباكي، لا على وجه السخرية واللعب والهزل والضحك. نعم،
عفى الله عنك. باب قصة
نعم الوضوء، هذا الوضوء لو توضأ هل يصح الوضوء أو لا يصح؟ الأقرب والله أنه مثل ماء المغصوب، الحنابلة وجماعة مثل صلاة الدار المغصوبة، مثل صلاة الأرض المغصوبة، لو صلى في أرض المغصوبة هل تصح الصلاة؟ أو توضأ بماء المغصوب، أو يتوضأ ماء البرادة الآن، البرادة الآن وقفها الواقف على نجس الشخص وجاء يتوضأ من البرادة، يعتبر غاص. الواقف هذا الشرط، الواقف والواقف يريد أن يشرب المغصوب لا يريد الوضوء، يعني لو صار المغصوب يتوضأ من البرادة هذا الماء وصار من يريد الشرب ما يجد ماء، فيعتبر غاص، يعتبر غاص إذا توضأ من البرادة. فهل يصح وضوءه؟ الحنابلة والجماعة يقول لا، وضوءه غير صحيح إذا توضأ بماء مغصوب أو توضأ من يد ثبوت أو صلى في أرض مغصوبة فالصلاة باطلة، لأن هذا الوضوء نهي عنه وأنه يقضي الفساد. وقول ثاني أهل العلم أن الصلاة صحيحة مع الإثم، أن تصح مع الإثم، فله ثواب الصلاة وعليه الغصب. فإذا صلى في أرض مغصوبة أو في ثوب مغصوب أو في ثوب حرير أو ثواب المغصوب فإنه تصح الصلاة مع الإثم، فله ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب. يعني صلى لها جهتان، جهة الصلاة له ثواب، وجهة الغصب كونه في الصلاة في أرض المغصوبة عليه الإثم مع الصحة. كذلك جهة الأقرب والله أعلم أن يتوضا أنه يصح وضوءه مع الإثم. ومن قال بأنه لا يصح يقول أنه يقتل الفساد، يعني قال نهى فأمر بإراقة الماء، أمر بإراقة الماء. نعم يا برد هذا الصفة، ولو قصدها بهذا الصفة ودخل على هذا الصفة النبي صفة استثناء على الصفة، قال لا تدخلوا إلا أن تكون، إذا دخلها على هذا الوصف فرضي الله في الحرب إن شاء الله. نعم، هذا كلام الصلاني بس على الكلام شغول أعد الكلام لا ما الكلام تحت الصبر وللتحريم، النهي للتحريم هذا هو الاصل، ولا في صالح يصرفه. النبي نهى وامر بإرقان التحريم لا شك، لكن بقي صحة الوضوء هل يصح مع الاثم او لا يصح؟ نعم كلام مختصر، لا اقول ما خلصتم انا صلاه خلاف مشروع، خلاف الحنابله وجماعه يرون ان الصلاه بعض انها لا يصح، يجب عليه ان يعيد الوضوء ولا يصح وضوء، والصلاه باطله وصلى يصلى توضأ بماء من بئر ثمود أو توضأ بماء مغصوب أو توضأ من البرادة أو صلى في ثوب الحرير أو صلى في ثوب في الصور أو تصاليب أو صلى في دار مغصوبة فلا تصح صلاة الدهر. دخل بها وجماعة وهو بشر هذا هو القول الثاني ولو عبد الله فقد أنها تصح مع الإثم وهذا هو الصواب والأقرب إن شاء الله أنها تصح مع الإثم فله ثواب الصلاة وعليكم الغصب. أما إذا صلى في ثوب النجس فهي رخصة بالاتفاق لأن الطهارة في الثوب صح سقط في صحة الصلاة. فصلى في ثوب النجس ويعلم هذا رخصة بالاتفاق ما في خلاف. ابحث يروح الباقة الأخرى يروح البيت آخر ولا بس الآخر ولو يعيد الجماعة ثاني لا يفعل المعصية هذه الجماعة. نعم.